السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 19 ضربة جوية ضد داعش حول الرمادي. كيري يعرب عن ثقته في استرداد الرمادي من داعش. مستشار لخامنئي يقول إن إيران مستعدة لمساعدة العراق في التصدي لداعش. أنباء عن تقدم مسلحي داعش صوب قاعدة الحبانية. وتركيا تقول إن الاضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط إذا أعدمت مصر مرسي. ذكر ناطق باسم التحالف الدولي الاثنين أن التحالف شن 19 ضربة جوية في محيط مدينة الرمادي العراقية خلال الساعات 72 الماضية. وقال الناطق زاد التحالف دعمه في الرمادي اليوم استجابة لطلبات قوات الأمن العراقية. واستهدفت الضربات مواقع قتالية لداعش وعربات مدرعة وأخرى مجهزة فنيا. أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين عن ثقته من استرداد مدينة الرمادي من أيدي داعش في الأسابيع المقبلة. كيري صرح بذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية الجنوبية. مسلحو داعش أعلنوا سيطرتهم على الرمادي يوم الأحد. ويوم السبت قال مسؤولون أمريكيون إن قوات خاصة نفذت غارة في سوريا قتلت فيها أبو سياف الذي وصف بأنه قيادي كبير في داعش. كيري قال في مؤتمره الصحفي في سول:
تم تقليص اتصالات مسلحي تنظيم داعش، وتم تقليص تمويلهم وآلياتهم المالية، وتقليص تحركاتهم بدرجة كبيرة، خاصة في المناطق التي توجد فيها دوريات جوية، حيث تم تقليص قدرات أخرى لهم، ولكن ليس في كل مكان. لذا كان بالإمكان رؤية هذا النوع من الهجوم في الرمادي، ولكنني على يقين تام من أن هذا الوضع سيتغير في الأيام المقبلة.
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري متحدثا في سول. وفي طهران ذكر مسؤول إيراني كبير الاثنين أن بلاده مستعدة لمواجهة مقاتلي تنظيم داعش الذين سيطروا على مدينة الرمادي، وأنه واثق من تحرير المدينة. وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي لتلفزيون رويترز: إذا قامت الحكومة العراقية بالطلب من الجمهورية الإسلامية بشكل رسمي كبلد شقيق أن تقوم بأي خطة للتصدي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تلبي مثل هذه الدعوة على حد تعبيره. ذكر شهود وضابط بالجيش العراقي أن مسلحي داعش يتقدمون شرقا من مدينة الرمادي صوب قاعدة الحبانية العسكرية، حيث يحتشد مقاتلون من الحشد الشعبي لشن هجوم مضادة. وفي وقت سابق نقل عن شاهد ومسؤول محلي أن قافلة من قوات الحشد الشعبي وصلت إلى قاعدة الحبانية. وقال صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الأنبار إن قوات الحشد الشعبي وصلت قاعدة الحبانية وإنها الآن في حالة تأخب بحسب تعبيره. ذكر ناطق باسم الرئاسة التركية الاثنين أن الاضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط إذا نفذت مصر حكم الإعدام في الرئيس السابق محمد مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين. الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين وصف في مؤتمر صحفي قرار محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق مرسي وآخرين إلى المفتي بأنه انتهاك للعدالة، داعيا المجتمع الدولي إلى التعبير بقوة عن رفض الحكم. ذكر مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي الاثنين أنه لا يزال غير واضح إن كانت روسيا مستعدة لاتخاذ خطوات لدعم اتفاق مينسك لنزع فتيل الصراع في أوكرانيا، مضيفا أن موسكو ستواجه مزيدا من العقوبات والعزلة إذا انهار الاتفاق. معنا الآن على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر في كييف ميخائيل ألندرنكو. ميخائيل، ما هي التطورات في الحرب المستمرة بشرق أوكرانيا؟
لقي جنديان أوكرانيان مصراعهما وأصيب أربعة آخرون في مداخلة نزاف في الساعات الأربع والعشرين الماضية. أعلن ذلك الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أشار إلى أن الفصائليين يستخدمون أسلحة كبيرة العيار، ما يعني أنهم يسعون نحو تصعيد النزاع على حتابيري، ولا يزال الوضع الأمني خطيرا جدا في بلدة شير ماليك قرب مدينة ماريوبول، كما شهد الوضع في مطار مدينة دونيسك تصعيدا إذ كانت القوات المثاليين تقصف المواقع الأوكرانية من مدافع وقذفات ألغام. معظم
ميخائيل ألندرنكو مراسلنا في العاصمة الأوكرانية كييف، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوتي والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم، حيث سنقوم بجولة على آخر المسجدات الأمنية والعسكرية والسياسية على صعيد مقاتلة تنظيم ما يسمى بداعش ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول منها، آخر المسجدات من الأنبار وسيطرة تنظيم داعش على معظم أحياء مركزها الرمادي وتوجه قوات الحشد الشعبي إليها لتحريرها تلبية لنداء رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. وعناصر حرس الحدود في نينوى يناشدون رئيس الوزراء السماح لهم بالعودة إلى الخدمة لتحرير محافظتهم من التنظيم، وحملة لجمع التبرعات لضحايا البيشمركة خلال قتال تنظيم داعش، ومهرجان المسرحي في عمان لمحاربة الفكر التكفيري والتشدد الديني بمشاركة عراقية، ومتحف الناصرية يحتفل باليوم العالمي للمتاحف ردا على ممارسات تنظيم داعش في تدميره لهذه المتاحف في نينوى وغيرها من المحافظات. كما سنستمع إلى محوري النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم عن انعكاسات توفر الأزياء العسكرية في الأسواق على الوضع الأمني واليوم العالمي للمتاحف. في ختام الساعة نستمع إلى برامج أسبوعية مثل المشهد الرياضي، حقوق الإنسان، المجلة الثقافية وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق عنوانه اليوم: الخطاب السياسي الانفعالي عندما يشعل النيران ويغتال الحلم بالسلام.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كمجلس محافظة نحن عاجزون عن تقديم خدمات لهذه المواطنين، إذا استوجب الأمر ولم نستطع تقديم خدمة فمن الأفضل أن نستقيل ونجلس في أماكن، أفضل أن نرى أبناءنا وأخواتنا وبناتنا في هذا المكان. على الحكومة المركزية، على السياسي الأنبار، إذا كان فيه ذرة من الشرف وإذا كان فيه ذرة من الغيرة، يا أما يستقيلوا أو يجلسوا هنا، لأنه أعتقد يعني أعتقد سيئين جدا، لا يستحقون أن يكونوا خدما لهذا الشعب. على أهل الأنبار أن يرمينا بالقنابل، نحن ومن معنا من السياسيين من وزراء، لما رأيناه من مهانة لأبنائنا من بناتنا.
في لحظة صدق ومسؤولية وتوجع، يؤشر عضو مجلس محافظة الأنبار راجي العيساوي خطورة الموقف في الرمادي بعد سيطرة مسلحي تنظيم داعش على مركز المدينة يوم الأحد. وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت هجمات شرسة وعمليات كر وفر بين القوات الأمنية والجيش وأبناء العشائر من جهة، ومسلحي التنظيم المتشدد من جهة أخرى، والذي بطش بالعديد من أبناء مدينة الرمادي ومنتسبي القوات الأمنية وأعدمهم في حملة ترويع دأب على اتباعها في عملياته المختلفة. فقد نقلت فرانس بريس الأحد عن مهند هيمور وهو المتحدث عن محافظة الأنبار أن مقر قيادة عمليات الأنبار في الرمادي أخلي، وأن ما لا يقل عن 500 شخص بين مدني وعنصر أمني قتلوا خلال اليومين الماضيين. وقال مسؤول محلي إن سكان الرمادي يفرون منها بأعداد كبيرة، بينما وجه عضو لجنة الإغاثة في عمرية الفلوجة عبد المنعم العيساوي نداء إلى المسؤولين الحكوميين والمنظمات الإنسانية لتقديم العون لمئات العائلات التي تركت بيوتها مرغمة في الرمادي، واصفا المشهد من عمرية الفلوجة:
حالة مأساوية بشكل كبير جدا، حيث أن معظم الأطفال لم يذوقوا لا طعام ولا شراب منذ الصباح الباكر، ووصلوا إلى هذا وقد أنهكوا بالكامل، وأصابهم الرعب نتيجة العمليات الإرهابية مما حدث هناك، حيث الأطفال الآن يخافون يبكون لما رأوا من تناثر الأشلاء والدماء التي أمامهم، وأرعبتهم رعبا شديد. وهذا نلاحظ يعني رسالة إلى عجز الحكومات، الحكومة المحلية المركزية في المحافظة، لأنه تنهار المحافظة بدقائق أو بساعات قليلة، وحال الأنبار هنا حال يرثى لها العوائل، الأطفال النساء الآن هنا يبيتون في العراء.
من جانبه أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت يوم الاثنين أن قوات الحشد الشعبي وصلت قاعدة الحبانية وأنها الآن في حالة تأهب. وكان كرحوت أعلن قبل ذلك عن موافقة مجلس المحافظة بعد التصويت على السماح بدخول قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار. وكانت الولايات المتحدة وصفت الأوضاع في الرمادي بأنها مبهمة ومتنازع عليها، إذ نقلت وكالة فرانس بريس عن مورين شومان الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية قولها الأحد إنه من المبكر جدا إطلاق أحكام قطعية حول الموقف في الرمادي الآن. تلعب تصريحات المسؤولين والسياسيين العراقيين دورا مؤثرا في تحشيد الرأي العام وربما تأجيجه وتحريضه، فقد اعتاد العراقيون خلال السنوات الأخيرة على متابعة مناظرات تلفزيونية وإذاعية بين سياسيين من كتل مختلفة تسودها المماحكات والتوترات، خصوصا عندما يكون أبطالها شخصيات مفوهة عرفت بقدرتها على المحاججة والجدل وحتى الصراخ لحسم الندوات والمناظرات لصالحها. بهذا الشأن يرى النائب أرشد الصالحي أن أكثر السياسيين ما زالوا يتعاملون بعقلية المعارضة بإثارة قضايا جانبية ساخنة في خطاباتهم وتصريحاتهم، غير آبهين بما يواجه مواطنيهم من تحديات خطيرة تمس مستقبل البلاد وأمنها.
أنا أرى أكثر السياسيين لحد الآن يحسون أنفسهم بأنهم لا زالوا في المعارضة العراقية، وأن على كل كتلة أن يحصل على أكثر ما يحصله الآخرين، ولذلك وصلنا إلى هذه المرحلة. وإلا لماذا تثار قضايا مهمة جدا في الساحة السياسية العراقية التي نحن في غنى عنها حاليا؟ هل نحن نحارب داعش لأجل القضاء على الإرهاب، أم أن داعش هي مشروع جاء إلى المنطقة لينفذ المخططات التقسيمية والتي يمررها بعض الكتل السياسية عن قصد أو عن دون قصد؟ ولذلك الخاسر هو الشعب العراقي.
كثيرا ما تسببت التصريحات الساخنة والخطابات الموتورة في إشعال حرائق كلامية انعكست على حياة العراقيين بل وأمنهم. فكم من تصريح موتور أو خبر ملفق تبنته إحدى وسائل الإعلام وجد صدى وترويجا في محافل التواصل الاجتماعي وصفحات الأخبار غير الموثوقة. في مقابلة أجريتها مع النائبة حنان الفتلاوي اعترفت بما تقود إليه تصريحات أولئك السياسيين قائلة:
يعني تصريحات السياسيين تسهم بشكل مباشر بزيادة الحماس والزخم لدى القوات المتصدية سواء القوات الأمنية أو أبطال الحشد الشعبي وصفاء المقاومة، أو بالعكس تكون المسبب الأساسي لانكسار المعنويات. وهذا ما شاهدناه في أحداث صلاح الدين بعد الانتصارات التي تحققت وبعد التضحيات اللي أعطوها أبطال الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية، خروج سياسيين بتصريحات غير منضبطة غير مسؤولة، إطلاق تسميات غير مقبولة وإنفاق تهم أيضا غير مقبولة بمن ضحى بحياته وتصدى وساهم بتحرير صلاح الدين بدل أن يسمعوا كلمة شكر ممن ذهبوا لتحرير أراضيهم. نفس الشيء تكرر في الأنبار، الأصوات النشاز تعالت برفض دخول الحشد الشعبي وتعالت برفض دخول مكون معين، وبالتالي هذه النتيجة التي وصلنا إليها، سقوط الأنبار الآن، شهداء وتضحيات، وعدنا إلى نفس النقطة. اليوم نفسهم أهل الأنبار سواء الحكومة المحلية أو عشائر الأنبار أو الحكومة الاتحادية هي من تستعين بالحشد الشعبي وتطلب منهم الدخول مجددا لتحرير الأنبار.
نعم.
السياسيين تصريحاتهم السابقة أن تكون منضبطة ومسؤولة وداعمة لزخم العمليات العسكرية التي تجري في الأنبار أو في صلاح الدين أو مستقبلا في الموصل.
هو لوحظ أيضا المناظرات وحتى الأحاديث الصحفية والندوات الصحفية دائما تقاد بشكل ما باتجاه التشنج والانفعال. وربما دكتورة حنان الفتلاوي شخصيا أنت أيضا بطلت مواقف معينة في تصريحاتك ساخنة وربما أثارت المقابل، كيف نحمل المسؤولين وأنت منهم دكتورة الفتلاوي والسياسيين هذه المخاطر المترتبة عن التصريحات المتشنجة والساخنة؟
أخي الكريم، لن تسقط كربلاء ولن تسقط النجف ولن تسقط الحلة ولن تسقط البصرة ولن تسقط الناصرية ولن تسقط الديوانية، المحافظات التي أنا أمثلها. بالتالي من يتحمل المسؤولية هو من يمثل تلك المحافظات التي سقطت، من خرج في ساحات الاعتصام وصفق لداعش والقاعدة آنذاك، من تباكى على المظلومية والتهميش والإقصاء، ومن أجج الشارع طائفيا، من اتهم الآخر بظلمه. هؤلاء يتحملون المسؤولية. الأنبار والموصل وصلاح الدين أهلهم كانوا يعيشون بمستوى أفضل من أبناء الحلة وأفضل من أبناء البصرة مدينة النفط، جامعاتهم أفضل من جامعاتنا، نسبة التعيين لديهم أعلى من نسبة التعيين لدينا، أموال المبادرة الزراعية تذهب لهم عشرات الأضعاف مما يذهب لمحافظاتنا، موازناتهم أكثر بكثير من موازنات محافظاتنا. ولكن من لم يقتنع بالخارطة السياسية الجديدة للعراق حاول خداع هؤلاء البسطاء واستعمالهم كسلم للوصول لغاياته، وهذه هي النتيجة. يعني ننتظر أن نسمع كلمة شكر وتثمين وامتنان لتضحياتنا وشهدائنا وما قدرنا لإخواننا، وليست بمننا. العراق عراق الجميع ومطلوب منا جميعا.
دكتورة، بتعليق جدا مختصر، يا ريت لو في جملة واحدة، متى يتوقع العراقي أن يسمع خطابا سياسيا لسياسي وطني بدون استعمال لغة أو ضميري نحن وهم؟
حينما يعرف الشارع العراقي كيف ينتخب ممثلي، حينما يحسن الشارع العراقي اختيار ممثلي، ستجد أن هناك خطابا وطنيا يتجاوز مسألة المكونات والمحافظة والتسمينات الأخرى.
النائبة حنان الفتلاوي، أشكرك شكرا جزيلا، عضو مجلس النواب العراقي.
شكرا جزيلا.
من جانبه تمنى المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي على القوى السياسية وجميع فئات المجتمع التوجه لدعم جهود الحكومة في مواجهة تنظيم داعش وطرده من المناطق التي يسيطر عليها، متمنيا على وسائل الإعلام أن تكون صوتا للمواطن لا منبرا لتأجيج الصراعات واختلاق الأزمات والتوترات.
نؤمن بحرية الإعلام وحرية البيئة الإعلامية وتحقيق ضمانات الحرية الإعلامية للإعلاميين جميعا بما يتوافق مع الأسس الدستورية ومعايير البناء الديمقراطي. لكن في نفس الوقت نؤكد على أن هناك مسؤولية تاريخية تبقى اليوم على عاتق الإعلام. الحرية مرتبطة بالمسؤولية، مسؤولية تجاه وحدة البلد، تجاه سيادة البلد، تجاه أمن وسلامة المواطنين، وتجاه لحمة المجتمعية العراقية، وتجاه تعايش أطياف المجتمع العراقي وتلاحمها وتضافر جهودها لمحاربة الإرهاب ومحاربة الجريمة أيا كان مصدرها. نأمل من وسائل الإعلام أن تكون على قدر المسؤولية المنقاطعة على عاتقها في هذه المرحلة، وأن تكون صوتا للمواطن العراقي يدافع عن وحدة البلاد وعن سيادة العراق.
يخشى مراقبون من أن خطاب التشدد والمصالح السياسية والفئوية وحتى الشخصية أصبح واضح المعالم، ما قد يقود إلى تشظ أوسع في الواقع السياسي والاجتماعي العراقي، بحسب المحلل السياسي إحسان الشمري.
كان هناك اندفاع نحو تغذية الأجواء الإيجابية على مستوى الخطاب السياسي والمواقف السياسية الموحدة والتي انطلقت بها الحكومة وحتى العملية السياسية بشكل كامل، لأن تصاعد حدة الخلافات ما بين الأطراف السياسية نتيجة تصادم المصالح هو من دفع إلى تشظي هذا الموقف على مستوى الخطاب وحتى على مستوى طبيعة التعاطي مع بعض الملفات. من وجهة نظري أن الانطلاق نحو مشروع وطني جامع لكل القوى السياسية والذهاب باتجاه تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي يمكن أن تكون مساحة جيدة لعودة التئام الخطاب السياسي، أما الاستمرار في إعلاء المصالح الكتلوية الشخصية القومية الطائفية فأنا أعتقد أن هذا الخطاب السياسي والمواقف السياسية هو نحو مزيد من التشظي.
من جانبه ينبه الكاتب والإعلامي عبد المنعم الأعسم إلى خطورة دور الإعلام والخطاب السياسي عندما تغيب عنه روح المسؤولية والمهنية فضلا عن تمويه الحقائق على الجمهور.
الخطاب السياسي يؤثر ويؤمر إلى الإعلامي لأن يسقط في حبائله، والخدمة الإعلامية تغري السياسيين لكي ينخرطوا في دوامة الإعلام ويدخلوا في لعبة الإعلام. لا نستطيع أن نقول أن الإعلام فقد دوره ليصبح بوقا للسياسيين، ولا نستطيع أن نقول السياسيين نفسهم تخلوا عن دورهم وأصبحوا مذيعي أخبار أو محللين، وهم في حقيقة الأمر محللين من الدرجة العاشرة.
ويرى الأعسم أن العراق يشهد حاليا الانتقال من مرحلة التخبط إلى دور الدولة المستقرة المتعافية، لكنه ما يزال يشهد صراعات شرسة تهدف إلى إعاقة بناء دولة رخاء وتعايش بين جميع المكونات. وفي لفتة تفاؤل يرصد المحلل عبد المنعم الأعسم نموا مضطردا للتيار المتطلع لمستقبل آمن برغم تقاطع التصريحات ولغة التأجيج التي تحاصر العراقيين ممن يؤمنون بأن خلاصهم بدولة مدنية ديمقراطية، وأن دوامات السياسيين وتقاطعاتهم قادت البلاد إلى خذلان وخسائر كبيرة.
أنا أشعر أن هناك نمو متزايد ومضطرد، والجماهير الغفيرة تشعر يوما بعد آخر بأن خلاصها في بناء دولة مستقرة، دولة آمنة، دولة دستورية، دولة اتحادية، دولة ديمقراطية، وأن هذه الدوامة الإرهابية والدوامة الانشقاقات السياسية قادت البلد إلى خذلان وإلى خسارات فادحة. هذا الشعور يتنامى يوميا بين أوساط المواطنين، وأيضا لدى بعض النخب السياسية والثقافية ونخباء المجتمع المدني وغيرهم، ونحن يعني نعتبر أن هذا هو الرهان على مستقبل العراق.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، شارك فيه الزميل أياد الملاح وأخرجه ميخائيل إزدنك، وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نذكركم بسؤال اليوم الذي ورد في برنامج أوراق الصباح، وهو: هل تؤيد منع بيع الأزياء العسكرية في الأسواق؟
نذكركم بإمكانية التواصل معنا على هاتف الاستوديو المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560، وذلك من الساعة 10 وحتى 11:30 بتوقيت بغداد من الاثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضع المشهد العراقي. كما يمكنكم ترك رسالة شفوية أو نصية على هاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، ويمكنكم المساهمة في تلك المواقع بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوز بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الألكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم علي جوير من ديالى يقول بأن الأمانة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الحاويات الممتلية بالأوساخ والمنتشرة في معظم الشوارع ولم يتم رفعها. وفي رسالة أخرى يتساءل المستمع الكريم علي جوير عن سبب عدم صرف مبلغ المنحة المقررة لطلبة الكليات بالرغم من أنهم بحاجة ماسة إلى تلك المنحة وينتظرونها بفارغ الصبر.
محمد صباح إلى صوت العراق الحر المحترمين، نشكر الحضار الذي قدمه نبيل الحيدر مع الأستاذ سعدي أبو رقيبة مع فائق الشكر والتقدير لهم، والسلام عليكم. محمد صباح.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر ناطق باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الاثنين أن التحالف شن 19 ضربة جوية في محيط مدينة الرمادي خلال الساعات 72 الماضية. أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين عن ثقته من استرداد مدينة الرمادي العراقية من أيدي داعش في الأسابيع المقبلة. ذكر مسؤول إيراني كبير الاثنين أن بلاده مستعدة لمواجهة مقاتلي تنظيم داعش الذين سيطروا على الرمادي وأنه واثق من تحرير المدينة. نقلت رويترز عن شهود وضابط عراقي أن مسلحي تنظيم داعش يتقدمون شرقا من مدينة الرمادي صوب قاعدة الحبانية، حيث يحتشد مقاتلون من الحشد الشعبي لشن هجوم مضاد. ذكر مسؤول في حزب الشعوب الديمقراطية التركية الموالي للأكراد أن انفجارين متواليين وقعا في مكاتب للحزب في مدينتين بجنوب البلاد الاثنين، ما أسفر عن إصابة 6. ذكر ناطق باسم الرئاسة التركية الاثنين أن الاضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط إذا نفذت مصر حكم الإعدام في الرئيس السابق محمد مرسي. ذكر سكان أن غارات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية استهدفت مواقع المقاتلين الحوثيين في مدينة عدن اليمنية الجنوبية وحولها ليلة الأحد بعد انتهاء هدنة إنسانية استمرت 5 أيام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، حيث سنستمع إلى تقريرين ثقافيين عن محاربة الفكر المتطرف لتنظيم داعش وبقية التنظيمات المتشددة والمتطرفة. أولهما في مهرجان مسرحي نظم في المملكة الأردنية الهاشمية. التفاصيل من فائق رسول سرحان من عمان.
تحت شعار المسرح في مواجهة الفكر المتطرف، تتواصل فعاليات مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 9 عروض مسرحية عربية وأجنبية تتناول في مضامينها دور المسرح في محاربة الفكر المتطرف. ويشارك العراق في المهرجان بمسرحية تحمل عنوان من الهنا من الهناك، وهي من تأليف وإخراج الفنان صفاء الدين حسين. وقال الناقد المسرحي الأردني مجد التل إن القائمين على الدورة الحالية للمهرجان نجحوا في اختيار عروض مسرحية تختلف عن الدورات السابقة، ذلك أنها تتناول موضوعا مهما ألا وهو الفكر المتطرف وكيفية محاربته.
هذه الدورة، دورة مهرجان ليالي المسرح الحر 10، تتميز بعنوان المسرح في مواجهة الفكر المتطرف. برأيي أنه القائمين على هذا المهرجان اجتهدوا ونجحوا في هذه الرؤية، لأنه في منطقتنا نعيش حالة متناهية من الفكر المتطرف والتكفير والقتل باسم الدين. وفي تصوري أن الحلول العسكرية والأمنية اللي تمارس لا تكفي، يجب محاربة الفكر بالفكر، والفكر يجب أن يكون تنويري. من المؤسف أنه الدول العربية في السنوات الأخيرة أهملت هذا الجانب.
وأكد الفنان والمخرج المسرحي عزيز خيون الذي حضر المهرجان للمشاركة في ورشات العمل وندوات الفكرية التي ستقام على هامشه، أكد على أهمية المسرح في مواجهة البؤر الظلامية التي تهدد المجتمعات العربية حاليا.
باستمرار نؤكد على أهمية المسرح سواء كان في الظرف الحالي أو في الظروف الطبيعية. المسرح لما له من أهمية في مواجهة الكثير من البؤر التي تهدد المجتمعات، لأن المسرح علاقة بالمشاهد علاقة آنية، فيستطيع أن يقدم أفكار كثيرة وموضوعات كثيرة، وأن يستطيع أن يلعب دور أساسي حقيقة في سواء كان في إبعاد هذه البؤر المتطرفة أو في إشغال الطاقات الشابة، لأن الآن كل التيارات المتطرفة تستثمر الشباب بشكل خاص. أعتقد إذا قام المسرح بدوره من خلال إشغال الشباب بورش على مستوى الجامعات، على مستوى النقابات، على مستوى الجمعيات، النوادي، يعني يستطيع أن يلعب دور مهم. هذا المهرجان يعزف على ذات الوتر، سواء كان قدمه من عروض مسرحية أو ندوات فكرية أو في هذا الحضور الثقافي الفني لفنانين مختلفين يعني.
أما الناقد المسرحي الأردني رسم محاسنة فقد أشار إلى أن الأمة العربية بحاجة اليوم إلى توظيف الفن وخاصة المسرح والاستفادة منه لمحاربة الفكر المتطرف من خلال دعم المؤسسات الثقافية والفنية للمسرح ليقدم أعمال تنبذ الفكر المتطرف وموجهة إلى جيل الشباب.
إحنا الآن بحاجة إنه نوظف الفن ونستفيد منه بحيث إنه نحمله الرسائل اللي لازم نقدمها خاصة لهذا الشباب المتألجف، وشباب للأسف إنه يعني قاعد يقع تحت غواية وضلالة يعني كثير من الفئات يعني المتطرفة. ثالث شيء طبيعي بأنه هذا العنوان عنوان مهم ليس لهذا المهرجان فقط، إنما يجب على كل الفنانين على كل المثقفين أن يتبنوا هذا الشعار وأن يقدموه في أعمال مختلفة سواء الأعمال الفردية والأعمال الجماعية. معنى ذلك بأنه إحنا علينا مسؤولية كبيرة، ونحن أيضا يجب أن نعترف بأنه أمام مشكلة بأنه إحنا شبابنا العربي بشكل عام ليس شباب الأردن فقط، إحنا متركينه يعني عرضة لمثل هذه الأفكار، وأعتقد بأنه ما يغذي هذه الجماعات المتطرفة هم شبابنا. وبالتالي ببساطة شاب يذهب إلى المسرح أعتقد أنه من الصعب أنه دخول الفكر المتطرف عليه.
وكان مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي الذي تنظمه سنويا فرقة المسرح الحر بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين قد بدأت فعالياته مساء السبت الماضي بمسيرة انطلقت من ساحة جمال عبد الناصر وحتى المركز الثقافي الملكي، حملت شعار لا للإرهاب. شارك فيها الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان بالإضافة إلى مشاركة فرق فنية وموسيقية تراثية. وستقام على هامش المهرجان ورش عمل وندوات فكرية، منها ندوة تحت عنوان دور المسرح في مواجهة الفكر المتطرف. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول ومحاربة الفكر المتشدد المتمثل في ممارسات تنظيم داعش في تدمير المتاحف كما حصل في نينوى، إذ احتفى متحف الناصرية باليوم العالمي للمتاحف اليوم لتأكيد احترام المجتمع العراقي لهذا الصرح الثقافي الهام. وننوه أيضا بأن المشهد العراقي اليوم أيضا يتناول هذا الموضوع. التفاصيل من علي العتابي.
مع احتفالات دول العالم بيوم المتحف العالمي يعيش متحف الناصرية أفضل حالته منذ عقود بعد تأهيله وإعادة افتتاحه مؤخرا وإرجاع القطع الأثرية إليه مرة أخرى مع سلسلة تغييرات فنية وجمالية ليستقبل قرابة 600 زائر في غضون 35 يوما. وهذه إقبال كاظم مديرة متحف الناصرية.
أسست سنة 1968 وبسبب ظروف أغلق عام 1991. 2015-26/3 تم افتتاح المتحف الحضاري في الناصرية. احتوت قاعات المتحف على معروضات وادي الرافدين شملت منجزات الإنسان القديم، ويزور المتحف حاليا أعداد كبيرة من المواطنين والأجانب، وأصبح عدد الزوار للمتحف من تاريخ الافتتاح 26/3/2015 600 زائرة. موجودة معروضة لحد الآن في القاعات 625 قطعة أثرية.
من جانبه قال الإعلامي حيدر الزرقاني أن متحف الناصرية في حال الاهتمام به سيدر على المحافظة عوائد مالية، خصوصا في حالة التقشف الحالية، فضلا عن أهميته الثقافية وتعريف الأجيال بحضارة وتاريخ المحافظة.
وجود المناطق الأثرية بشكل عام والمتاحف بشكل خاص في المدن لا سيما في محافظة ديقار هناك متحف الحضاري أعتقد سيجني المحافظة كثيرا من الموارد المالية لا سيما أن المحافظة الآن تمر بحالة تقشف موارد السياحة موارد مهمة أما الجانب الآخر هي جانب الثقافي أعتقد وجود المتاحف واطلاع الأجيال تلف الأعمار يعطي حيز لوجود ثقافة موسعة كبيرة إنه يعني هذا البلد ذات حضارة وذات إرث كبير
غير أن النظرة التفاؤلية هذه عرضها الصحفي رعد سالم مؤكدا أن الدولة مارست سياسة حجب الآثار عن المواطنين بدعوى حمايتها ما جعل المواطن لا يعرف شيئا عن تاريخه سوى عن طريق ما تعرضه وسائل الإعلام التي تنشر أخبار سرقة أو إتلاف أو تهريب هذه الآثار التي لم يستطع المواطن البسيط أن يحظى بنظرة لها قبل ضياعها
لا زالت الآثار عبارة عن كنز مدفون يعني ومجهول بالنسبة للمواطن يعني أغلب المواطنين يعني لا يعرف عن شيء عن الآثار إلا عندما يسمع في الإعلام أنه تم ضبط آثار مخبأة ومسروقة وغير من هذا القبيل اليوم أعتقد هو جدا صعب على اعتبار أنه الدولة اليوم تريد أن تحافظ على هذه الآثار من خلال إخفائها عن الجمهور وإبعاثها أيضا في هذا الإطار لذلك تجد أنه أغلب المواطنين لا يعرفون شيء عن هذه الآثار
وشهدت محافظات عراقية أبرزها محافظة نينوى الشمالية أعمال تدمير ونهب منظم للآثار والمتاحف لا سيما تجريف مدينة الحضر الأثرية في الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى ضم ما تبقى من آثاره إلى لائحة التراث العالمي بإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قار
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل مستمعي الكرام فاصل قصير نستمع بعده إلى المشهد الرياضي
على عقلي دلال للخالق تعطيني أشقد أحبكي دلال أمي ما تخليني تلعب على عقلي دلال للخالق تعطيني دلال
إذاعة العراق الحر. نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي، سيأتي حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي وفارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي، ألف 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 مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
مساكم بالخير أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتناول المشهد الرياضي في هذه الحلقة الخطوة الكبيرة التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نحو رفع الحظر عن الملاعب العراقية بالموافقة على إقامة مباراة ودية في العراق. ومن المحافظات نستمع إلى تقرير من محافظة واسط عن المواصفات الجديدة التي أضيفت إلى ملعب الكوت ليصبح ملعبا دوليا يستوفي مواصفات الفيفا. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم، ولكن نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن المدينة الرياضية في محافظة البصرة مقبلة على استضافة مباراة دولية ودية بين المنتخب العراقي وأحد المنتخبات الكروية. وأعربت الوزارة عن الأمل بتنظيم مباراة ناجحة لإقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برفع الحظر عن الملاعب العراقية. وقال وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان خلال اجتماع مع مجلس محافظة البصرة أن مباراة ودية ستقام في المدينة الرياضية قريبا مع منتخب دولة مجاورة، وأضاف أن لجنة من الفيفا ستراقب المباراة، وفي ضوء تقريرها سيتخذ الفيفا قراره بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية. وسيكون هذا الموضوع محور حلقتنا بعد شريط الأخبار. عاد المنتخب الوطني للمصارعة إلى العراق بعد مشاركته في بطولة آسيا التي أقيمت في قطر دون تحقيق أي نتائج. وكان العراق شارك في البطولة باثني عشر مصارعا في فعاليتي المصارعة الحرة والمصارعة الرومانية، ولكنهم لم يحققوا فوزا في أي وزن أو فعالية. وعزى عضو اتحاد المصارعة صباح جبار هذه النتيجة المخيبة إلى عدم تجمع المنتخب في بغداد والاكتفاء بمعسكر تدريبي في إيران. اعتبر رئيس اتحاد غرب آسيا ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجودو سمير الموسوي تجديد انتخابه رئيسا للاتحاد الإقليمي إنجازا للرياضة العراقية. وقال الموسوي في تصريح صحفي أن الفوز بمنصب رئيس اتحاد غرب آسيا ومنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي إعلاء لاسم العراق، ويأتي تكليلا لنجاحات تحققت في مواجهة صعوبات كبيرة. مزيد من الأخبار الرياضية في الرسالة الصوتية التالية.
عرضت شركة التسويق الرياضية السويسرية ماتش وورد على مسؤولي اتحاد الكرة العراقي ثلاثة منتخبات تحتل مراكز متقدمة في التصنيف الدولي للحضور إلى المدينة الرياضية في البصرة لمواجهة منتخب العراق في المباراة الودية. وأوضحت الشركة أن المنتخبات التي يمكن الاتفاق معها هي كل من جزر الرأس الأخضر التي تحتل المركز 37 عالميا، ومنتخب الكاميرون الذي يحتل المركز 48 عالميا، بالإضافة إلى منتخب مصر الذي يحتل المركز 51 عالميا. من جهة أخرى ودع نادي أربيل بكرة القدم منافسات كأس الاتحاد الآسيوي على الرغم من فوزه على نظيره القادسية الكويتي بنتيجة 2-1. وبعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة فقد احتل أربيل المركز الثالث بسبع نقاط، فيما تصدر نادي استقلال دوشان بأحدى عشرة نقطة، يليها القادسية الكويتي بعشر نقاط، واحتل نادي أهال تركمانستاني المركز الأخير بست نقاط. وأخيرا أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن تمديد معسكر المنتخب الوطني للمتقدمين المقام حاليا في تونس إلى الثلاثاء المقبل الموافق 19 من أيار الجاري، تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في 27 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان. وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي أن صعوبة التنقل بين مناطق العاصمة هذه الأيام بسبب ذكرى استشهاد الإمام الكاظم كان من بين الأسباب التي جعلت الاتحاد يقرر تمديد المعسكر. هذا وهيئ اتحاد السلة مباريات ودية قوية في تونس مع أندية الأفريقي والمنستيري وأندية أخرى.
ضوء على قضية.
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خطوة كبيرة باتجاه رفع الحظر عن الملاعب العراقية بموافقته على إقامة مباراة ودية في العراق. وتحدث مسؤولون كرويون لمراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد عن التحركات التي بدأها اتحاد الكرة لتنظيم مباراة ناجحة تقنع لجنة الفيفا التي ستحضرها. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
خطوة كبيرة باتجاه رفع الحظر عن ملاعب العراق بعد عقود من العقوبات بسبب الحروب والأوضاع الأمنية التي شهدها العراق. اليوم عاد الأمل مجددا بعد أن سمح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر بإقامة مباراة ودية في العراق، وتقوم لجنة من الفيفا بتقييمها تمهيدا لرفع الحظر الكلي، وذلك في ضوء الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة العراقي مع بلاتر في زيورخ. وفي الوقت الذي باشرت به وزارة الشباب والرياضة بتهيئة ملعبي الشعب والبصرة ليحتضن أحدهما المباراة، باشر اتحاد كرة القدم بمخاطبات رسمية لاتحادات عدد من الدول العربية والإقليمية لمواجهة المنتخب الوطني في المباراة الودية، حيث أكد أمين سر الاتحاد الدكتور صباح رضا أن بعض الدول اعتذرت لعدم ملائمة الوقت بالنسبة لمنتخباتها. أما منتخب مصر فالموعد الذي اقترحه الاتحاد المصري لا يتناسب مع توقيتات منتخبنا الوطني، مؤكدا أن الأقرب ربما يكون المنتخب الإيراني.
مفاتحات عديدة، واحد من هاي المفاتحات وجدنا بها اعتذار من بعض الدول اللي طالبنا بأمية معاهم مباريات، والآخر عنده رغبة، لكن هذه الرغبات في بعض الأحيان يعني تتقاطع مع برنامج المدرب، يعني مثلا تجينا بعض الدعوات في فترات اللي احنا أما عندنا معسكر تدريبي أو عندنا التزامات يعني عديدة، لكن احنا بنفس الوقت الآن أيضا ضمن هذا الجول تحركنا باتجاه المشكل نوصل لزيارة إيران على اعتبار أنه إيران وافقت من حيث المبدأ على إقامة مباراة المنتخب الوطني في حالة مثلا ينطر لا سمح الله الحصار والحوى ينطر بالتالي البلد البديل بالنسبة أنه سيكون إيران.
وأوضح رضا أن الاتحاد فاتح الكويت وكوريا فيما اعتذرت كل من السعودية وقطر والإمارات.
الكويت من ضمن الدول المرشحة اللي احنا فاتحيها يعني نسبة عن طريق السيد رئيس الاتحاد مع الأخ رئيس الاتحاد الكويتي من خلال الكونغرس اللي حصل في البحرين، يعني كانت هناك يعني مفاتحات حديدة مثل ما حدثت، لكن احنا ننتظر الجانب الرسمي، يعني احنا فاتحين دول عديدة حقيقة، فاتحنا أوزبكستان، فاتحنا كوريا، فاتحنا يعني مثلا هي اللي اقترحت علينا إضافة إلى بعض الدول الخليجية، ففي دول اعتذرت يعني مثلا السعودية اعتذرت، قطر اعتذرت، الإمارات اعتذرت.
ودعا أستاذ كرة القدم في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد الدكتور أسعد لازم دعا وزارة الشباب واتحاد الكرة إلى ضرورة تضافر الجهود وإنجاح المباراة الودية، مشددا على قضية الكهرباء وضمان عدم انقطاعها كما حصل في مرات سابقة.
لدينا أكثر من نقاط تثبيت يعني شنو كانت الجمهور حتى يقوم العالية كيف يتحركون كيف يساندون الفريق أو يساندون فريقين حتى يكون هناك يمكن تصورة جيدة. أما بعد خارج الملعب يحتاج لنا إلى تنظيم ما يخيط في الملعب اللي تقام بالمباراة، ابتعاد العسكر عن تواجده في الملعب، هذا يعني شيء مهم جدا، يجب أن يكون يتجون ملابس خاصة، يجيهم على المدرجات، لا يظلون تلك الساعة من الكهرباء. الشيء الأول الكهرباء مهم جدا، واحدة من المشاكل اللي رافقتنا بهذا وأصبح علينا مؤشر، صارت فيها البيت، صارت فيها عبد الشعب، وصارت في المدينة الرياضية.
لبرنامج المشهد الرياضي ليلى أحمد إذاعة العراق الحر.
من المحافظات،
شهد ملعب الكوت الذي تلك إنجازه إضافة تصاميم جديدة تستوفي معايير الفيفا بعد زيادة التمويل ليكون ملعبا دوليا، ولاقى الإجراء ارتياحا كبيرا في الوسط الرياضي. التفاصيل في تقرير سيف عبد الرحمن.
بعد توقف طويل أضيفت تصاميم جديدة لملعب الكوت الرياضي على وفق مواصفات الفيفا بعد رفع تكلفة العمل إلى 38 مليار دينار ليكون ملعبا دوليا. هذا الإجراء لاقى ترحيبا كبيرا من المهتمين بالشأن الرياضي بالمحافظة، وأصبح لزاما على الشركة تنفيذه في الموعد المحدد بعد تلكؤ في نسب الإنجاز دامت لأكثر من سنتين. مدير الرياضة والشباب سلام حسين أعلن ذلك وقال بأن وزارة التخطيط وافقت على إضافة 19 مليار دينار للمبلغ المخصص لإنشاء ملعب الكوت ليكون على معايير الفيفا، مضيفا بأن الشركة المنفذة أصبحت ملزمة بإنجاز المشروع ضمن التوقيتات بعد معالجة إشكالية التخصيصات المالية.
ملعب الكوت الأولمبي سعة 20,000 متفرج، حلم الشباب الرياضيين في محافظة واسط. أحيل الملعب إلى شركة الكرامة للمقاولات العامة. هذه الشركة يعني أنجزت 63.5% من المشروع، لكن احتاجت إلى عقد إضافي لكون الملعب لم يكن بالمواصفات الأولمبية الكاملة، لذلك إضافة 19 مليار دينار عراقي لغرض جعله بالمواصفات الأولمبية اللي وافق عليها الاتحاد. ستكون هناك خطوات سريعة جدا لإكمال الملعب.
ويقول المهندس المقيم للشركة المنفذة أحمد وليد بأن زيادة تكلفة المشروع بعد إضافة تصاميم أخرى مطابقة للمواصفات العالمية يسهم في إنجاز العمل وتطوير الحركة الرياضية في المحافظة.
18 مليار و 500 مليون هذا مبلغ أمر الرياض الجديد اللي يحقق مواصفات الفيفا المطلوبة حتى يتحول الملعب إلى ملعب أولمبي حسب المواصفات مال الفيفا، وطبعا راح تزيد من وتيرة العمل وراح تحقق لنا رفاهية زايدة حسب الكراسي مثلا، المظلات اللي هي الحديدية، القبة الحديدية فوق الجمهور فوق البي آي بي، يكون ملعب اعتيادي ويتحول إلى أولمبي، تقدر تستضيف به بطولات، تقدر تقدم على بطولات مثل كأس الخليج أو غيرها، هاي كلها لازم تكون ملاعب أولمبية موافقة بها من الفيفا. أكيد هذا الملعب راح يرفع الواقع الرياضي بالمحافظة وبالنسبة للعراق بصورة عامة كونه يستضيف بطولات دولية.
ويتألف ملعب الكوت الأولمبي حسب التصاميم الأخيرة من مدرجين، سعة الأول 1000 متفرج للشخصيات والآخر يستوعب 19 متفرج، فضلا عن مضمار سباق أولمبي وخدمات البنى التحتية وأجهزة نقل تلفازية. ويقول الصحفي الرياضي جاسم العزاوي بأن هذا الإنجاز يسهم في تطوير الحركة الرياضية في المحافظة التي شهدت تراجعا في مستوياتها خلال الأعوام الماضية.
ملعب الكوت يمثل رئة يتنفس منها الشباب الرياضي بالمحافظة، كان يتوقع أكثر الرياضيين بالمحافظة أن ينجز هذا الملعب ضمن الوقت المحدد. الملعب أضاف تصاميم جديدة لكونه يفتقد إلها، وهذه الإضافات الأخيرة ممكن أن تكون عامل مساعد لوضع الملعب بالصورة الصحيحة، ووضع الملعب أن يكون ملبي لطموحات الشباب الرياضي بالمحافظة وخصوصا كرة القدم اللي بدأ مستواها بالتدني.
للمشهد الرياضي سيف عبد الرحمن.
الرياضة في العالم،
أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نائبه السابق ورئيس الاتحاد التاهيتي رينارد تيماري مدة 8 سنوات لخرقه قانون الأخلاق بقبوله نحو 350 ألف دولار من القطري محمد بن همام الموقوف مدى الحياة في قضية دفع رشوة. وقال الفيفا أن تماري تقاضى هذا المبلغ من ابن همام في عام 2011 بعد أسابيع على تصويت الفيفا على إقامة بطولة كأس العالم في قطر عام 2022. أعلن أسطورة المسافات الطويلة العداء الأثيوبي هيلي جبرسيلاسي اعتزاله منافسات ألعاب القوى الرسمية بعد 25 عاما من النشاط الرياضي الحافل بالإنجازات. وكان جبرسيلاسي فاز باللقب العالمي 4 مرات متتالية في سباق 10,000 متر. وصل الملاكم الفلبيني ماني باكياو إلى مانيلا حيث استقبله آلاف استقبال الأبطال رغم خسارته أمام الأمريكي فلويد مايوذر فيما سمي نزال القرن. وهبط باكياو رابطا ذراعه اليمنى بحمالة بعد خضوعه لجراحة بسبب إصابته في الكتف قبل خسارته في النزال أمام مايوذر. وقال باكياو الفائز باللقب العالمي في 8 أوزان مختلفة إنه لا يفكر الآن في الملاكمة. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نشر مراقبين للكشف عن العنصريين خلال مباريات التأهل لبطولة كأس العالم في روسيا عام 2018، ويستطيع الحكام إيقاف المباريات إذا سمعوا إطلاق عبارات عنصرية، ولكنهم نادرا ما يستخدمون هذه الصلاحية. وكما يستطيع الفيفا طرد فرق من المسابقات بسبب العنصرية بين مشجعيها، ولكنه يكتفي بالغرامات أو حظر الملاعب. وقال جوزيف بلاتر رئيس الفيفا أن نظام المراقبة الجديد إجراء ملموس توجه به لعبة كرة القدم رسالة واضحة ضد أي شكل من أشكال التمييز. بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى لقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.